الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معاشر السادة، هناك خوارق للعادات أنبأنا الله عنها في كتابه، وهذه نتلقاها جميعا بالتصديق، ومن أصدق من الله حديثا. وربما نتساءل: هل هذه الخوارق المصدوقة شذت عن قانون السببية، أم هي منسجمة مع قوانين أخرى لم نحط بها علما؟ قد يكون هذا أو ذاك، فإن خالق الكون ومدع نواميسه فوق هذه النواميس جل شأنه، إنه يحكمها ولا تحكمه، ويقف تنفيذها إذا شاء أو يمضيه في طريقه. ومن العلماء من يرى أن قوانين الكون لا تنحرم ولا تتوقف، لأنه هكذا شاء بارئها، وما يقع من خوارق إنما يتم وفق سنن كونية قد يكشف العلم عنها أو تبقى مستورة أبدا. فنحن لا ندري كيف تمت ولادة عيسى عليه السلام، وقد كانت مريم نفسها عاجزة عن فهم ما وقع لها، وحائرة ما تقول للناس، وكأن الله أراد إشعارها بأن الأمر كله خارج عن النطاق المعتاد، فألهمها أن تهز إليها بجذع النخلة، فإذا الأصابع الواهنة تهز الجذع الغليظ ليتساقط الرطب فوقها، ثم يتكلم الوليد في المهد ليبرئ ساحة أمه، ويشهد بعظمة خالقه الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما صدقنا هذا الخبر لأن الله أنبأنا به، وهو بلا ريب شذوذ عن القواعد العامة التي تنتظم شؤون الخلق. لقد بين الله عز وجل أنه فصل في كتابه أسباب الإيمان وأسانيد النبوة كافة، ولكن الناس أبوا الرضا بهذا اللون من الإقناع، وإلى ذلك أشار القرآن بقوله سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وماذا بعد أن أعرضوا؟ طلبوا أشياء معينة، زعموا أنها وحدها هي التي تدعوهم إلى الإيمان، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ودعك من المطالب التي أملاها العناد والسخف من سلسلة هذه المقترحات الطويلة ثم تأمل أتفجير ينبوع من الأرض ينظر إليه البشر على أنه عمل تنزل قوى من السماء لإتمامه؟ فما هو إذن عمل القوى الإنسانية؟ إن المرأة في طفولته يعتمد على أبيه دائما في جلب كل خير وإتمام كل عمل. أفليس من حق الأب إذا رأى ابنه جاوز الطفولة أن يضربه على يديه ويتركه يتجشم وحده مشقة السعي واقتحام المستقبل ويحمل أعباء الرجولة؟ ولله المثل الأعلى. هكذا صنع الله مع عباده. لقد أرضى الإنسانية في طفولتها بألوان من الخوارق حتى إذا اشتد عودها واستوى فكرها تركها لتستخدم مواهبها الفكرية ولتتبين الصواب والخطأ. ويوم أن تعرف البشرية العقل في قبول دين أو رفضه فستعرف من تلقاء نفسها كيف تستغل هذا العقل في تفجير الينابيع وتحويل رمال الصحراء إلى حدائق غناء. وهذا بعض ما طلب الأعراب أو أعراب الجزيرة من رسول الله ليصدقوا رسالته، وقد طلبوا منه أن يرقى في السماء، ولكن الله أحب أن يكشف لهم عن سقم البواعث التي توحي بهذه المطالب، وأن يثير فيهم الإيمان بإنسانيتهم المهدرة، وأن يرد الحرمة إلى عقولهم المتحجرة المحتقرة. ولذلك يهتف عقب هذه المقترحات: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقد حدث بعد إذن أن رقى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء بعد تقديم هذه الاقتراحات بأمد طويل، فكان وقوع الارتقاء على هذا النحو دليلا ناطقا على أن الحكمة الإلهية لم تكترث قط بمطالب الكفار ولم تعرها أي قيمة، بل جاء الرقي في السماء ليلة المعراج مظهر تكريم بحث من الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، لم تنزل به الإرادة العليا على رغبة البشر، ولم يرتب على إيقاعه ما يترتب غالبا على وقوع التحدي من إيمان أو كفران، بل تركت مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو التخلف عنه موكولة إلى المعجزة العقلية الفريدة، معجزة القرآن الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معاشر السادة، إننا في هذا اليوم الأغر المبارك نستظل بذكرى مناسبة الإسراء والمعراج، بظل ذكرى مناسبة دينية جليلة، إنها مناسبة الإسراء والمعراج. وقد أحاط بهذه المناسبة إطار كثيب من الأحزان والآلام، أحزان اللاجئين من الأرض المقدسة بعدما شردهم عدوان اليهود واستباح حماهم وأكل حقوقهم، وآلام إخوانهم من العرب والمسلمين الذين يكابدون الأمرين من مؤامرات السياسة العالمية وتجاهلها لأوضح القواعد ونقوصها عن أول الواجبات. فماذا يقول المسلمون في مناسبة الإسراء والمعراج؟ إن هذه الذكرى يجب أن تكون حافزا دائما يستصرخ الهمم الميتة لتسترجع ما فقدت وتحفظ ما ورثت، وإلا فالويل للعرب. ولله در الشاعر عندما قال: تبينت أن الحق إن لم تتح له بواسل يخشى ظلمها فهو باطل، لعمرك حتى لو اغنى عن الحق انه هو الحق ما قام الرسول يقاتله. فلا تحسبن الحق ينهض وحده، اذا ملت عنه فهو لا شك مائل. اقمه واسنده ودعم بناءه وزد عنه زود الليث والليث صائله. ولا تسندن الحق بالقول وحده، فان عماد الحق ما انت فاعل. ولا تسندن الحق بالقول وحده، فان عماد الحق ما انت فاعل. ان اليهودية قد اقامت الى جوارنا دينا ودولة، وهي ماضية في خطتها التي نشأت عليها، تشعل جذوة العقيدة في القلوب لتحيط حكومة اسرائيل بسياج من الحديد والنار. وقد اخت العقيدة اليهودية تحت علم التوراة بين الوافدين من المانيا وبولندا، وبين الوافدين من امريكا وفرنسا، فاصبحوا صفا واحدا يحركه هدف واحد. وقد نرى المشاة في جيش اسرائيل من يهود الشرق، وبحارة الاسطول من فنلندا واستونيا، والطيارين من امريكا وانجلترا. ربط هؤلاء واولئك ما وقر في نفوسهم ان اليهودية دين ودولة. معاشر السادة، ان شر ما رمي الاسلام به في الغارة الاخيرة على ارضه هذا التمزيق الذي فرق بين اهله وجعلهم شيعا متناكرة، وخلق من بلادهم امارات وممالك يدهشك عدتها ويثيرك احصاؤها. وكذلك صنع زبانية الاستعمار بالعرب والمسلمين، فقطعوهم في الارض امما شتى وكانوا امة واحدة، ووزعوهم طرائق قددا وكانوا من قبل طريقا قاصدا. وتصور جسما متماسكا يقال لكل عضو فيه عش وحدك ولا تفكر في غيرك، فتكون اليد دولة والرجل دولة اخرى، والعين دولة والانف دولة اخرى. لا صلة بين رأس وقلب ولا بين قلب واطراف. اهذا عمل طبيب يريد الحياة ام عمل جزار يبغي القتل؟ ان ساسة اوروبا رسموا خطتهم وانفذوها على هذا النحو المهلك. والبلية المختفية وراء هذه المأساة، تأمل ايها العربي، تأمل ايها المسلم الى هذا الكلام. والبلية المختفية وراء هذه المأساة هي احياء النزاعات الدينية والقومية الضيقة. ان الجرح الذي نفذ الى احساء الاسلام جاء من هذا الداء. واثارة هذه النعرات الدينية والعصبيات القومية هي اقرب طريق لضرب الاسلام وتسليم اوطانه كلها للاجانب الغاصبين. ان الجهود التي تضافرت لتحول العرب والمسلمين الى هذه الافكار والمشاعر الجديدة رسمتها سياسة خبيثة شديدة الوطأة علينا، شديدة الحقد على ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. فاحتالت على صبغة إذابة الإسلام وفك عراه بإشاعة النعرات الدينية والقومية والفتن الإقليمية، فنالت بذلك ما لم تنل بالعدة والعتاد. الذين يعزفون على وتر الطائفية في البلدان العربية وخاصة في سوريا، انما هم يريدون ان يخدموا الكيان الصهيوني الغاشم. هذه حقيقة اصبح يعرفها الاعمى والبصير والعالم والجاهل. وهؤلاء معاشر السادة يصدق عليهم قول هتلر عندما قال بعد ان سألوه من احقر الناس في حياتك؟ قال الذين ساعدوني على احتلال اوطانهم. فقنوات الكذب والتضليل والدجل ومن يقف ويتصدر منابرها يهدفون الى خدمة الكيان الصهيوني من باب اشاعة النعرات الطائفية والعصبيات القومية. ان حكام الخليج يحاولون اليوم ان يصوروا للعالم باسره ان حزب الله خاصة والشيعة عامة هم جسم غريب في كيان الامة العربية والاسلامية. وهذا الكلام مرفوض عقليا ودينيا وخلقيا. مرفوض دينيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابو داود ليس منا من دعا الى عصبية. مرفوض عقليا لان حزب الله الذي يتمثل بالمقاومة اللبنانية هم عرب اصليون، هم لبنانيون، هم لهم جذور عميق وتاريخ عظيم في ارض لبنان الحبيب. ومرفوضا خلقيا ليس من اخلاقنا كعرب وكمسلمين ان نشيع فيما بيننا هذه الالفاظ وان نعزف فيما بيننا على وتر الطائفية وان نقتل بعضنا البعض حتى ينظر الينا بنو صهيون وهم يضحكون لانهم يعيشون امنون مطمئنون ونحن نقتل بعضنا البعض تحت هذه العناوين الباطلة والفاشلة ثم هم يعيشون في امان واستقرار. وبايدينا نكون بذلك قد حققنا ما عجز عنه بنو صهيون. ولماذا يقاتل حزب الله في القلمون اليوم؟ لماذا؟ هناك رسالتين واضحتين. الاولى ان حزب الله يرد الجميل للجمهورية العربية السورية، وذلك لان شارون ومن جاء بعده عندما اراد ان يحرق ويفني المقاومة وصف الاسد حافظ الاسد بوجههم رحمه الله تعالى وقال لهم لا، هؤلاء لبنانيون سندافع عنهم حتى اخر نفس. وعلى هذا المنهج القوي سار القائد المقاوم بشار الاسد وحفظ هذا العهد العظيم. فنحن عندما نجد حزب الله يقاتل في جبال القلمون ندرك هذه الرسالة التي ينبغي ان نعلمها ولا نجهلها. الرسالة الثانية ان حزب الله يدرك، ان المقاومة اللبنانية تدرك ان امن لبنان من امن سوريا وان استقرار لبنان من استقرار سوريا. فلبنان قائمة ما دامت سورية قائمة، ولا سمح الله تذهب هباء منثورا لبنان اذا سقطت سوريا. من هذا المنطلق يقف حزب الله مدافعا ومقاوما لهؤلاء الذين يدعون الاسلام، لهؤلاء الذين يدعون الغيرة على الامة العربية والاسلامية. فنقول لحكام الخليج وخاصة لآل سعود ان وجه الشبه بينكم وبين اسرائيل هو ان اسرائيل تعمل على ابادة حزب الله وعلى حربه في ليلهم ونهارهم لانه يهدد كيانهم ووجودهم ومصالحهم كما يدعي اليهود. اما انتم اهل سعود فانكم تقولون ان انصار الله المتمثلين بالملك عبد الملك الحوثي تخافون من التمدد الشيعي في اراضي اليمن خوفا على حرمة ومصلحة الحرمين الشريفين كما تدعون. فاننا نجد هذا الادعاء هذا يشابه هذا وهذا يطابق هذا، وما فعلتم يا أخونا بحق الشعب العربي اليمني الأبي الصامت هو صورة منطبقة تماما عما فعل اليهود بغزة الجريحة الحبيبة. من هنا ندرك يا سادة ونقول للعالم بأسره، نقول للخليجيين، أنتم تخوفون العرب والمسلمين من تمدد شيعي في منطقة الشرق الأوسط، فأرونا يا كذبة من قاتل الشيعة، أرونا من قاتل حزب الله، أرونا على من اعتدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ها هي إيران قالت لكم تعالوا إلى الحوار في اليمن، قالت لكم تعالوا إلى الحوار في سوريا، تعالوا إلى الحوار في العراق، لكنكم قلتم لا، سنقتل، سندمر، سنحرق، سنبيد الأمة بأسرها حتى تبقى إسرائيل آمنة مطمئنة. فالشعوب العربية اليوم الكثيرون أدركوا أن أهل سعود الذين يتمثلون الفكر الوهابي الخطير أصبحوا لعنة على العرب والمسلمين وعلى الوطن العربي بأسره. والمضحك أن خرافة المسلمين، أن خرافة المسلمين أبو بكر البغدادي هذا الذي يدعي بأنه خليفة هو خرافة، هو خرافة، هذه عقيدتنا وهذا مبدأنا. يهدد أهل سعود بأنه سيدخل أرضهم ومملكتهم وسيقيم هناك دولة الإسلام ودولة الخلافة. سم من كلبك يأكلك، هكذا حدث بهم وهكذا حدث معهم. إن الإرهاب اليوم هم من أنشأوا أبا بكر البغدادي، هم من أنشأوا ودعموا القاعدة بإرشاد أمريكي صهيوني واضح، واليوم أصبحوا يعانون الأمرين. إن العرب مشكلتهم أنهم لا يفقهون وأنهم لا يفهمون، والتاريخ بين أيديهم أكبر شاهد وأكبر دليل. كم وكم حذر من مفكرين وعلماء وساسة من مغبة ما يحدث في سوريا، وقالوا لهم وعلى رأسهم القائد المؤمن بشار حافظ الأسد عندما قال إن هذا الزلزال سيرتد عليكم أنتم لستم في مأمن. نعم هم ليسوا في مأمن على الإطلاق، لكنهم قالوا إن هذا الكلام لا يعنينا لا من قليل ولا من كثير. وغابهم اليوم بدأوا يكابدون ويعانون الأمرين ويشعرون أن بساط الأمن الذي يعيشون عليه ويتنعمون من خيراته بدأ ينسحب من تحت أقدامهم شيئا فشيئا. وفي هذا الموقف أتذكر قول الله جل جلاله، واسمعوا يا آل سعود، واسمع يا أردوغان، واسمعوا أيها القطريون، الله قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. افهموها إن شئتم وإن شئتم لا تفهموها، والويل لكم من الله قبل التاريخ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.